أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى عبارة تقدمت في الدرس السابق في المتن، وهي قال: تجب مراعاة المطابقة. العبارة في المتن هكذا: قال الأسير والمحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بالشهر عمل بالظن، ومع عدمه تخير في كل شهر بين الشهور فيعينان شهرا، في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له، يعينان شهرا له يصومه. ثم قال: ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، لأن يكون بينهما 11 شهرا. هاي العبارة، هاي العبارة ظاهرها أن ترجع إلى كلا الفرضين والتقديرين اللذين فرضهما قبلها، يعني صورة حصول الظن وصورة شنو عدم حصوله. شو ظاهر العبارة؟ قال: ومع عدمه تخير. ثم قال: وتجب مراعاة المطابقة بين الشهرين. يعني لا يبعد أن يكون ظاهر العبارة هو الرجوع إلى كلا الأمرين، واحتمال آخر أنه لا ترجع إلى خصوص الأمر الثاني، وهو ماذا؟ وهو افتراض عدم حصول شنو؟ حصول الظن، لحكمه هو ماذا؟ هو التخيير. من هنا نشأ استفهام في أنه كيف يمكن تتميم هذا المطلب بالنسبة إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا كان صورة عدم حصول الظن وكان الحكم هو ماذا؟ هو التخيير. لماذا تجب مراعاة المطابقة من الشهرين فيما إذا كان كله لم يحصل له الظن، لأن هذا الشهر بالخصوص هو شهر رمضان، لا حصل لظن إطلاقا ولا احتمال راجح على ما ذكرنا، ما حصل هذا، تساوت الاحتمالات. شنو حكمه؟ بناء على ما ذكروه هم، مو على ما ذهبنا إليه. نقول حكم الاحتياط، حكم الاحتياط أن يحتاط في تمام السنة. بعد هذا الحديث مات المطابقة وعدم المطابقة بعد ما يجي، أن يحتاط يصوم تمام أيام السنة. لكن بناء على رأيهم من أنه حكم التخيير، فإذا اختار شهرا من فيها من بين 12 شهر، أفرض اختار 30 الثانية وصامه، وشو الدليل على أنه يجب عليه أن يراعي المطابقة بالنسبة إلى 12 شهر السنة الثانية، 500 السنة الثانية، بالنسبة إلى السنة الثانية عندما يريد يصوم لابد يراعي المطابقة. فإذا فرضنا أنه تخير الشهر العاشر من هذه السنة وصامه، هذا معناه أنه في السنة الثانية لا يجوز له أن يتخير الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، بل لا بد أن يكون هناك فاصل بين الشهر الذي اختاره من السنة الأولى والشهر الذي يريد اختياره من الشهر الثاني، أن يكون الفاصل 11 شنو؟ شهران. شنو الدليل على هذا؟ قلنا الدليل اللي ذكره قالوا لئلا يلزم شنو؟ العلم بأن أحد الشهرين ليس رمضان. ايش ذكرت؟ عبارة موجود في المستمسك وغير. لئلا يعلم بأن أحد الشهرين ليس شنو؟ رمضان. وكأن عدم مراعاة المطابقة توجب العلم لأن أحد الشهرين اللذين صامهما في هذه السنة وفي هذه السنة ليس شنو؟ ليس رمضان. هذا الكلام يمكن التأمل به باعتبار أنه في صورة اللي هي الصورة الثانية، خلينا نقول أن العبارة ترجع للصورة الثانية هي صورة عدم حصول الظن وهو التخيير. يعني من ناحية مبدئية طبعا هذا الكلام كما قلنا لا مجال له بناء على الرأي الصحيح، هو أنه في صورة عدم حصول الظن الحكم هو شنو؟ الاحتياط، يجب علينا أن نصوم كل سنة. هذا الكلام إنما يجي مبني على ماذا؟ على أن يكون الحكم هو التخيير، اختار شهر في هذه السنة يجي كما أنه يجب عليه أن يراعي المطابقة بين هذا الشهر الذي اختاره والشهر من السنة الثانية الذي يختاره. لكن لو سلمنا تنزلنا وقلنا بأن الحكم هو التخيير على ما ذكروه، شنو معنى التخيير؟ التخيير بناء على تمامية أدلته هو معناه في الحقيقة هو أنه يجب عليه أن يختار شهر واحد من كل 12 شهر، كل 12 شهر خلنا نعبر عنها بالسنة، من كل سنة هو يختار أحد هذه الأشهر فيصومها. فإذا فرضنا أنه في السنة الأولى اختار أحد هذه الأشهر وصامها، عندما تنتهي هذه السنة ويدخل 12 شهر آخر وسنة أخرى يتحقق موضوع جديد لهذه الأدلة. أيضا هذه الأدلة تقول له بأنه أنت مخير بين هذه الأشهر، اختار واحد من هذه الأشهر وصومها، اختار واحد من هذه الأشهر وصومها. هي ما تريد تقول له بأن هذا هو رمضان، تخيير عملي بالنسبة إلى المكلف الذي يعجز عن تشخيص شهر رمضان حتى بمستوى الظن والاحتمال، يقول لا تتخير شهرا من هذه الشهور وحينئذ صومه وهذا المقدار يكفيك بناء على كفايته في حال استمرار الجاهل وعدم التبين، يكفي هذا المقدار. مفاد الأدلة هو هذا، أنه بكل 12 شهر اختار شهر، عندما تدخل السنة الثانية يتحقق موضوع جديد لهذه الأدلة، وهذه الأدلة أيضا تأمره بماذا؟ بالتخيير، تأمره بالتخيير. ليش نقيد المكلف بالسنة الثانية نقول لها أنت مو مخير؟ هذا معنى لزوم مراعاة المطابقة. معنى لزوم مراعاة المطابقة أن المكلف في السنة الثانية غير مخير، بل يجب عليه أن يصوم الشهر الذي يكون الفاصل بينه وبين رمضان الذي صامه في السنة السابقة، أن يكون الفاصل شنو؟ 11 شنو؟ شهر، لا أكثر ولا أقل. هذا شنو الدليل عليه؟ أدلة تقول يتخير، نحن نقول لا، نعم نقول أن التخير ما يصير. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الفاصل بين رمضانين جد 11 شهرا. نعم قد يقال بأن الموجب لمراعاة المطابقة هو أن المكلف إذا لم يراعي المطابقة فسوف يحصل له العلم بعدم مطابقة أحد الصيامين لشهر شنو؟ لشهر رمضان. فإذا صام الشهر 11 من السنة الأولى وصام الشهر الأول من السنة الثانية، حينئذ يعلم بأن أحد الصومين لم يطابق ماذا؟ يطابق شهر شنو؟ رمضان. أحد الصومين لم يطابق شهر رمضان، هذا صحيح مو؟ أحد الصومين لم يطابق شهر رمضان الواقعي، ما معقول أن يكون شهر رمضان هو هذا في الشهر 11 ثم خلال 3 أشهر يصير رمضان الثاني الواقعي، غير معقول. فهو بعد يحصل له العلم يعني عدم مراعاة المطابقة يوجب حصول العلم بعدم مطابقة أحد الصومين لشهر رمضان. هذا العلم بعدم مطابقة أحد الصومين لشهر رمضان متى يحصل للمكلف؟ من الواضح بأنه لا يحصل للمكلف إلا بعد أن يصوم الشهر الشنو الثاني من السنة الشنو الثانية. قبل أن يصوم ما عنده علم بهذا بأن أحد الصومين، إنما يكون عنده علم بأن أحد الصومين شكل أداء المجمالي بأن أحد الصومين مخالف للواقع. يجيب النتيجة أن أحد الصومين ليس صوم شهر رمضان الواقعي، أن أحد الصومين مخالف للواقع. هاي العلم بالمخالفة إنما تحصل بعد الإتيان بالصوم الثاني، وقبل الإتيان بالصوم الثاني ما عد علم بالمخالفة. بعد أن يصوم الصوم الثاني يحصل له العلم بماذا؟ بأنه هو في أحد الصومين قد خالف شنو؟ خالف الواقع. مثل هذا العلم الإجمالي إلى 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 أثر إلى قيمة إلى قيمة مثل هذا العلم الإجمالي. هذا يكون من قبيل ماذا؟ علم بنجاسة أحد إناءين بعد أن شنو شربهما، شربهم ثم بعد ذلك علم بأن أحدهما شنو نجس. ما نعرف فيه من هذا القبيل. العلم بمخالفة أحد الصومين عندما يصوم الشهر الحادي عشر من السنة الأولى وفرض الشهر الأول من السنة الثانية، متى يحصل له العلم بالمخالفة للواقع؟ يحصل له بعد الإتيان بالصوم الثاني. والعلم الإجمالي بعد العمل لا أثر له في التمجيز وفي إلزام المكلف بماذا؟ بأنه يجب عليك مراعاة شنو المطابقة لئلا يحصل لك هذا العلم. فليحصل له هذا العلم لا أثر له في التنجيز وبإلزام المكلف في ماذا؟ بلزوم مراعاة ماذا؟ مراعاة المطابقة. نعم، قبل العمل قبل الإتيان بالصوم الثاني المكلف عنده هذا علم إجمالي شكل عنده بهالشكل، بأنه يعلم قبل العمل إن بعد العمل هيش علم إجمالي ما أثر، ليس له أثر بعد العمل. قبل العمل هيش يقدر يقول بأني أعلم بأني إما في الصوم السابق أو في الصوم الذي أريد الإتيان به في المستقبل أنا أكون قد خالفت شنو؟ خالفت الواقع، وقعت في المخالفة. إما بالصوم السابق اللي هو وقع في الشهر الحادي عشر بحسب الفرض، أو في الصوم الذي أريد إيقاعه في الشهر الأول، أحدهما مخالف للواقع. هذا صحيح، أحدهما مخالف للواقع بلا إشكال، لكن هذا العلم هل هو له أثر أو لا؟ حال العلم السابق اللي صورناه، هيك علم له أثر يكون منجز وينبغي مراعاته بحيث نلزم المكلف بماذا؟ بمراعاة المطابقة حتى لا يقع فيما لا يحصل له مثل هذا العلم، وبالتالي يخالف التكليف المعلوم شنو بالإجمال. مثل هذا العلم الظاهر أنه ليس له أثر كما هو الحال في العلم السابق، لأنه هذا هو من قبيل أيضا ما إذا علم بأن أحد النجائين نجس، إما الإناء السابق اللي شربه أو الإناء الذي يريد شنو شربه. إذا هو شرب أحد الإناءين ثم حصل له العلم بأن أحد الإناءين نجس، إما الإناء السابق أو الإناء الذي يريد شنو يريد شربه، هذا العلم أيضا ليس شنو ليس منجز ولا أثر له إطلاقا. هذا صحيح، لا ننكر بأن المكلف إذا صام الشهر الأول من السنة الثانية عملا براه الدليل بناء على التخير، عملا بظاهر الدليل بعد أن يصوم يعلم بأنه يجب عليه قضاء شنو؟ شهر رمضان واحد، يعلم بأنه يجب عليه قضاء. أحد الشهرين لم يقع، لم يطابق الواقع، أحد الشهرين قطعا لم يطابق شنو؟ شهر رمضان الواقعي، حينئذ يجب عليه قضاء. هذا الشيء مسألة غير مسألتنا احنا اللي نتكلم عنه، وهو أنه لزوم مراعاة السنن المطابقة. دليل يقول بأنه يتخير في كل سنة شهرا، هو هم تخير في السنة الأولى شهر وفي السنة الثانية شنو؟ شهر. بعد أن يصوم مختاره في السنة الثانية هو يعلم بأنه ماذا؟ بأنه أحد العلمين ليس مطابقا شنو الواقع، شنو أثره؟ أثره في القضاء، أنه يجب عليه قضاء شنو؟ أحد الشهرين، لأنه يعلم بعدم مطابقة أحد الشهرين علما للواقع، ما يعلم بعدم مطابقة كل منهما للواقع، يعني أكو احتمال أن أحدهما مطابق علما للواقع، لكن يعلم بأن أحدهما ليس مطابقا للواقع فيجب عليه قضاءه. هاي مسألة، ومسألتنا احنا نلزمه يجب عليك ماذا؟ مراعاة شنو؟ المطابقة، مع أنه مقتضى الدليل ما يقتضي هذا. هذا بالنسبة إلى الصورة الثانية. إذا كانت عبارة الماتن ترجع لكلتا الصورتين، صورة حصول الظن قد يقال يعني أكو بيها مجال للقول بماذا؟ بلزوم مراعاة الشن المطابقة، بمعنى أنه إذا حصل له ظن بأن الشهر الحادي عشر من الشهر سنة الأولى هو شنو؟ شهر رمضان، الرواية شو تقول له؟ بأنه يجب عليك العمل بيش بالظن. من يصوم في السنة الثانية لابد أن يراعي شنو مقتضى المطابقة، من يصوم بالشهر الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا، لابد أن يمر فاصل جديد أحد عشر شهر. هنا أكو مجال لتوهم هذا الشيء باعتبار أنه قد يقال كما سيأتي هذا بحثا أنه يستفاد من الرواية من الصحيحة السابقة هو تنزيل رمضان الذي المظنون منزلة ماذا؟ منزلة رمضان الشنو؟ الواقعي، فتترتب آثار رمضان الواقعي، تنزيل رمضان المظنون منزلة رمضان الواقعي، أو قل بعبارة أخرى يستفاد من الدليل حجية الظن، أن هذا الظن الذي حصل له هو حجة في تعيين شهر رمضان، هو عبارة عن تنزيل هذا الظن رمضان المظنون منزلة رمضان الواقعي، فتترتب عليه كل الآثار. من جملة هذه الآثار هو ماذا؟ هو لزوم مراعاة الشنو؟ مراعاة الفاصل، من قبيل ما سيأتي بحثه، من أنه هل بحثوا هذه المسألة أنه هذا الذي صام شهرا إما عملا بالظن أو نتيجة التخيير تترتب علي على ذلك آثار رمضانية الشهر، الآثار قسمها قسمين سيأتي هذا. مرة هو أنه إذا أفطر فيه متعمدا تجب عليه الكفارة أو لا، النوع من الآثار هذا مترتب على كون صوم شنو؟ رمضان. أكو آثار تترتب على كون الشهر رمضان، من قبيل وجوب صلاة العيد بعد انتهاء الشهر، من قبيل وجوب الفطرة زكاة الفطرة، واحدة من هاي الآثار مع الكلام وأنه شنو يجب الفاصل بين هذا رمضان ورمضان ذاك بماذا؟ بما لا يقل عن 11 شنو شهر، سيأتي هذا التعرض له. إذا قلنا بذلك حينئذ يمكن أن يلتزم في المقام بوجوب مراعاة المطابقة، إذا ما التزمنا بذلك سيأتي هذا التعرض له، ما التزمنا بذلك أو التزمنا كما ذهب إلى ذلك بعضهم التفريق بين الآثار، الآثار التي تترتب على الصوم تترتب من قبيل الكفارة، يعني إذا أفطر متعمدا أما الآثار التي ترتب على رمضانية الشهر كما عبروا هذه من ترتب ما نحن في منارة. ومن هنا يظهر أن الالتزام بلزوم مراعاة المطابقة في الصورة الأولى على في الصورة الثانية على الأقل هو غير واضح. الصورة الثانية هذا لا يكون ماذا واضحا. الآن نرجع إلى حيث انتهينا. احنا تكلمنا عن شنو؟ تكلمنا اي هذا كله كملنا. اي هاي مسألة. ويجوز له في صورة عدم حصول الظن هذا اللي قال السيد الماتن في اخر شيء، قال في صورة عدم حصول الظن. نقرأ العبارة حتى يكون. ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما 11 شهرا، هذا تكلمنا عنه الآن. ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفى، لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء، وإن تبين لحوقه فقد مضى وقد مضى قضاء، وإن لم يمضي أتى به. هذا أيضا شرحناه ووضحناه وهو تام كما ذكر. هاي وصلنا إلى هنا. قال ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا شهر رمضان فيأتي به قضاء. هذا الفرع ما قبل الأخير، هذا اللي ذكر السيد الماتن في المقام. وقبل هذا اختار التخيير، اختار التخيير، اختار أحد الأشهر ويكفي فيها. الآن يقول لا، يقدر يترك. وقد يكون العلم بأن رمضان سبق وأنه يجب قضاؤه لا يكون إلا بأن يترك الصوم في تمام السنة. يعني شيء يصير ما عاد يصير عند علم إلا أن يترك الصوم في تمام السنة، حينئذ يعلم بأن رمضان شنو سابق. أما إذا ترك الصوم في 11 شهرا وصام الصلاة ما عاد علم بماذا، بسبق رمضان، احتمالا يكون رمضان هو الشهر الأخير. فمتى يعلم بأنه وجب عليه القضاء؟ إذا ترك الصوم في تمام السنة. قال ينافي التخيير اللي قاله، ينافي التخيير الذي شنو ذكره. ومن هنا وقع الكلام في كيفية تخريج ما ذهب إليه السيد الماتن في هذه العبارة من جواز ترك الصوم إلى أن يحصل له العلم. بماذا؟ العلم بسبق شهر رمضان ووجوب القضاء عليه فيصومه قضاء. يمكن تخريج هذا الذي ذهب إليه السيد الماتن بأحد وجوه. الوجه الأول أن دخل المقام في باب العلم الإجمالي في التدريجيات، ونقول أن السيد الماتن لعله لا يلتزم في منجزية العلم الإجمالي في الأمور شنو التدريجية. دخول المقام في التدريجيات واضح، محل كلامنا في التدريجيات كما بينا سابقا واضح، لكن الالتزام بعدم منجزية العلم الإجمالي في الأمور التدريجية يمكن تخريج ما ذكر السيد الماتن على هذا الأساس. وعلم إجمالي عد بأنه يجب عليه الصوم في أحد هذه الشنو الثلاثين في أحد الأشهر يجب عليه الصوم. هذا علم إجمالي في التدريجيات غير منجز، إذا بإمكانه أن لا يصوم تمام السنة إلى أن يتيقن بأنه وجب عليه القضاء يصوم قضاء، يكون تخريج على هذا الأساس. هذا التخريج ذكرنا بأن الصحيح هو المنجزية في باب الأمور التدريجية، حتى لا كانت التدريجية في نفس تكليف، فضلا عما إذا كانت التدريجية في ماذا، في متعلق التكليف. في محل الكلام التدريجية في نفس التكليف. بالرغم من هذا نقول بماذا؟ بأن العلم الإجمالي منجز. بالرغم من التدريجية في ماذا؟ في نفس التكليف. الشهر الأول يجب صومه، الشهر الثاني شنو؟ يجب صومه، التدريجية في نفس التكليف. كما هو الحال في مثال المستحاضة اللي مثلنا، لتعلم بأنه شنو؟ أنه في أحد هذه الأي في 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 ضمن هذا الشهر هي أيام عادتها. فهذه هي أيضا تدريجية في نفس التكليف. حتى في هذا المورد نقول بأن العلم الإجمالي منجز، فضلا عما إذا كان ماذا؟ إذا كانت تدريجية في متعلق التكليف، كما في مثال ماذا؟ كما في مثال الصلاة إلى الجهات الأربع. في مثال الصلاة إلى الجهات الأربع التدريجية في متعلقة، يعني هاي الصلاة ما يقدر يجيبها شنو؟ مرة واحدة إلى الجهات شنو؟ الأربع. فيقع التدريج في ماذا؟ في نفس المتعة، في نفس الصلاة، يعني يجيب الأولى إلى جهة ثم الثانية إلى جهة وهكذا. في هذا المورد لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي، وإنما وقع الكلام في القسم الأول، ونقول أن الصحيح هو ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي حتى في القسم الأول، يعني ماذا كانت تدريجية في نفس التكليف. الوجه الثاني لتخريج هذه الفتوى للماتن هو أن يقال بأنه اندخل في موارد دوران الأمر بين المحذورين بالبيان السابق، بأن الصور علم إجمالي في مقابل العلم الإجمالي المفروض في محل الكلام، وهو العلم الإجمالي بماذا؟ بحرمة صوم بعض أيام السنة من جهة كونه شنو؟ عيد. فيكون صوم كل يوم دائر بين المحذورين، بين وجوب صومه لاحتمال كونه من رمضان، وحرم الصوم لاحتمال كونه شنو؟ عيد. والقاعدة في مقام دوران أمر بين المحذورين تقتضي ماذا؟ تقتضي هو التخيير، بمعنى أن يتخير بين الصوم والإفطار. إذن بالتالي يجوز له أن يترك الصوم في تمام أيام شنو؟ السنة. فإذا ترك في تمام أيام السنة راح يقطع بالقضاء، يعني قطعا يجب عليه القضاء فيقضيه، فيكون تخريج لما ذكره في المقام. هذا جوابا ما تقدم، ما تقدم كان وجوه عديدة لعدم هذا، وأهمها كان هو أنه حرم الصوم يوم العيد. يوم العيد ليست حرمة شنو ذاتية، وإنما هي حرمة شنو تشريعية، فالأمر لا يدور بين المحذورين. الأمر الثالث أو وجه الثالث لتخريج فتوى السيد الماتن هو أن دخل في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، مع الالتزام بأنه العلم الإجمالي هناك لا يكون شنو؟ لا يكون منجزا. كما هو الحال في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه. شلون يقولون بأنه في الاضطرار إلى بعض معين؟ الدهنائن واحد من النجس، لكن واحد ماي واحد أفرض شيء آخر، هو عطشان يريد هذا فول ما يرفع عطشه، ذاك الآخر ما يرفع عطشه، هذا اضطرار إلى بعض معين. هنا التزموا بعدم منجزية العلم الإجمالي، ما ينجز العلم الإجمالي. فقد يقال بأنه الاضطرار إلى بعض لا بعينه كما في محل الكلام عندما يفترض وقوع المكلف في الحرج والمشقة إذا صام جميع أيام السنة، فهو يضطر إلى الإفطار في بعض أيام السنة لكن لا بعينه. الإفطار يرتفع بأن يترك الصوم في أول الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث وهكذا. وهنا أيضا يلتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي، وبالتالي يجوز له ماذا؟ ترك الصوم في تمام أيام السنة. هذا جواب أيضا ما تقدم، من أنه لا، الصحيح هو أن العلم الإجمالي في هذا المورد يكون منجز، باقي على تنجيزه، وأثر التنجيز يظهر في الطرف الآخر. هو ماكو مشكلة يخلي يرفع عطشه بشرب أحد الشنو إناءين، لكن الإناء الآخر يحرم عليه شنو شربه. في محل الكلام قل بأنه العلم الإجمالي يبقي على تنجيزه، ونرفع اليد عنه بمقدار الاضطرار، وهذا هو معنى التبعيض شنو في الاحتياط. علم الإجمال يقتضي الاحتياط التام، احتياط الثاني غير مقدور إلى مضطر إلى تركه، مو مشكلة نرفع اليد عن الاحتياط التام بمقدار الضرورة، ويجب عليه الاحتياط شنو في الباقي، لا أن يترك جميع صوم جميع أيام شنو السنة وتمام الأشهر، تبعيض الاحتياط يصير بمقدار الضرورة يرتفع. وهذا من نتائج ماذا؟ بقاء العلم الإجمالي على منجزيته. الوجه الرابع لتخريج هذه الفتوى يرتبط ببحث مسألة لا ضرر ولا حرج، هاي الأدلة اللي تنفي الحرج أو تنفي شنو أو تنفي الضرر. فقد يقال أن وجه ما ذهب إليه سيد الماتي من تجويز ترك الصوم في جميع أيام السنة إلى أن يعلم بالسبق شهر رمضان ووجوب القضاء، أن يكون الوجه في ذلك هو طبعا مع افتراض الحرج في صوم جميع أيام السنة، أن الوجه في ذلك هو أن أدلة لا حرج ترفع الحكم الحرجي، يعني أن المرفوع في أدلة لا حرج هو الحكم الحرجي، هذا يرتفع الحكم، حكم يرتفع. الحكم في المقام ما هو؟ هو وجوب صوم شهر رمضان، هذا هو الحكم الحرجي، وجوب صوم شهر رمضان هذا هو الحكم الحرجي، ومفاد لا حرج هو رفع الحكم الحرجي، فيترفع هذا الحكم، فإذا ارتفع هذا الحكم حينئذ لا مقتضي علما للاحتياط، الحكم ارتفع، إنما احنا نحتاط عندما يكون الحكم موجود وباقي، أما عندما ترفع أدلة لا حرج الحكم الحرجي اللي هو في المقام وجوب صوم شهر رمضان، فإذا ارتفع وجوب صوم شهر رمضان حينئذ لا مقتضي للاحتياط أصلا، فيجوز له ترك الصوم في تمام أيام شنو السنة إلى أن يتيقن بماذا؟ بالقضاء. هذا التخريج الرابع. هذا التخريج المشكلة به هي أنه من قال أن الحكم، إذا سلمنا أن المرفوع بهذه الأدلة هو الحكم الحرجي، من قال بأن أن وجوب صوم شهر رمضان حرجي؟ مو حرج أصلا، إذا صام شهر رمضان يقع في الحرج المكلف، إذا صام 12 شهر يقع في الحرج، وجوب صوم شهر رمضان هذا ليس حكما حرجيا، هذا ليس حكما حرجيا حتى شنو؟ حتى الأدلة لا حرج ترفع هذا الحكم، احتياط بلحاظه هذا حرجي، مو أن نفس الوجوب ماذا هو حكم حرجي. الحكم الحرجي لا ينطبق على ماذا؟ لا ينطبق على وجوب صوم شهر رمضان حتى يكون هو المرفوع، لوضوح ماذا؟ لوضوح أن وجوب صوم شهر رمضان ليس حكما حرجيا، إذ لا يلزم من صومه الوقوع في ماذا؟ في الحرج، غير يلزم من صوم شهر رمضان الوقوع في الحرج، إلزام المكلف بأن يصوم شهر رمضان ليس حرجيا. نعم الاحتياط التام كما قلنا بلحاظه هذا يقع فيه شنو؟ يكون حرجيا، إذا كان حرج الاحتياط التام كما هو المفروض، وقلنا بشمول أدلة لا حرج حتى لمثل الحكم شنو بالاحتياط، يعني عممناه للأحكام شنو الظاهرية، مو خصصنا بالأحكام شنو الواقعية. وجوب صوم شهر رمضان حكم الواقع ما بيحرج، ولذا وجب على الناس ما بيحرج، إذا عممنا لا حرج للاحتياط كحكم ظاهري قلنا حتى لا حرج كما يرفع الحكم الواقع إذا كان حرجيا يرفع أيضا الحكم الظاهري إذا كان شنو حرجيا، إذا قلنا بذلك نقول مو مشكلة، يرتفع وجوب الاحتياط الحرجي، يا احتياط وجوب الاحتياط الحرجي، يا هو احتياط التام يكون وجوبه حرجي، احتياط التام يكون حرجي وجوبه حرجي، فيرتفع وجوب الاحتياط التام إذا صورنا هذا، ارتفع وجوب الاحتياط التام هل يبرر ترك الصوم في تمام أيام السنة؟ واضح اللي أقوله؟ ما يبرر ترك الصوم في تمام أيام السنة، لأن المرتفع هو وجوب الاحتياط التام لكونه حرجي، حينئذ يلتزم بالتبعيض في الاحتياط، يلتزم احتياط تام ما مطلوب منك لأنه حرجي، لكن الاحتياط بالمقدار الممكن لك هذا يكون واجب عليك، وهو معنى التبعيض في ماذا؟ في الاحتياط. والنتيجة هو أن لا يجوز له ماذا؟ أن يترك الصوم في تمام أيامه سنة، بل يجب عليه التبعيض في الاحتياط، يرفع اليد عن الاحتياط التام لأنه حرجي بمقدار الضرورة، ويجب عليه الإتيان بالباقي. هذا إذا قلنا طبعا أن مفاد أدلة لا حرج هو نفي الحكم شنو الحرجي، وأما إذا قلنا أن مفاد أدلة لا حرج هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، هذا اللي يذهب إلى صاحب الكفاية، نفي الحكم بلسان الموضوع القضية عسير يعني لها تفصيل آخر، وهو أنه في هذه الحالة حتى يشمل دليل لا حرج حكم لابد أن يكون موضوع حرجي، لابد أن يكون الموضوع حرجي حتى شمل أدلة لا حرج تنفي الحكم بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع. انتهى الوقت، هذا نتكلم عنه بالدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم.